بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين، ويتحدث عن السبب الثالث من أسباب الألفة، وهو أي المصاهرة. قال: وإن كانت المصاهرة للنكاح بهذه المنزلة من الألفة، فقد ينبغي لعقدها أحد خمسة أوجه، وهي المال والجمال والدين والألفة والتعفف. يعني يقول هناك خمسة أوجه ينبغي أن يعقد لأجلها المصاهرة، وبدأ بالمال، نحن نبدأ بالدين. الدين والجمال والمال والألفة والتعفف. قال: وقد روى سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، جاء في بعضها لثلاث، في بعضها لأربع، وهذا الذي في الصحيحين لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مقاصد النكاح، أو المرأة تنكح لأربع أمور: إما لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها، فإذا اجتمعت فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وإن قلت فاظفر بذات الدين، إن قلت فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني لو أنك قدمت على الدين المال أو الجمال أو الحسب، فإن هذا الصنف ممكن يصاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة، وهو قوله تربت يداك، وهذا دعاء له بالخيبة، التصقت يدك بالتراب، إذلالا وإهانة وكناية عن الخيبة. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في من يسعى حول الجمال وينسى الدين كيف تكون عاقبته. قال: فإن كان النكاح لأجل المال وكان أقوى الدواعي إليه، فالمال إذن هو المنكوح. فإن اقترن بذلك أحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يلبث العقد وتدوم الألفة. فإن تجرد عن غيره من الأسباب وعري عما سواه من المواد، فأخلق بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول، لا سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء، لأن المال إن وصل إليه فقد ينقضي سبب الألفة به. يعني يقول: إذا كان عقد النكاح لأجل المال وكان هو أقوى الدواعي، ما عنده شيء يرغب فيها إلا أنها ذات مال، ما عنده شيء غير ذلك، فيقول إذا لم ينضم سبب آخر، دين، جمال، أي شيء آخر، ما عنده إلا هذا، فهذا سرعان ما ينحل العقد، هذا ما يتدوم هذه المصاهرة لهذا السبب، ما تدوم أبدا. قال: فقد قيل: من ودك لشيء تولى مع انقضائه، وإن أعوز الوصول إليه وتعذرت القدرة عليه أعقب ذلك استهانة الآيس بعد شدة الأمل، فحدثت منه عداوة الخائب بعد استحكام الطمع، ربما تنقلب عداوة شديدة بعد ذلك. قال عبد الحميد: من عظمك لإكثارك استقلك عند إقلالك. بعض الكلام حكم: من عظمك لإكثارك استقلك عند إقلالك، هذا هو الواقع. تجد الإنسان لما يكون صاحب منصب أو رتبة عالية ويستفاد منه، تجد طوابير الناس عليه، ومن هو السعيد الذي سيلتقي به وسيتصل به؟ هذا ما يصدق. فلما يتقاعد وما يصر بيده شيء، يتمنى من يعطيه أبسط خدمات. خلاص انتهت المصلحة، انتهت المصلحة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. قال: فإن كان العقد رغبة في الجمال فذلك أدوم للألفة من المال. يعني هو أحسن من الألفة من أجل المال، لأن الجمال شيء فطري يحبه الإنسان، لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة، ولذلك قيل: حسن الصورة أول السعادة. فإن سلمت الحال من الإدلال المفضي إلى الملال استدامت الألفة واستحكمت الوصلة. وقد كانوا يكرهون الجمال البارع، الجمال الزائد يكرهونه، إما لما يحدث عنه من شدة الإدلال بعدها تتفاخر عليه، ما ترى نفسها عليه شيء، ترى أن لها المنة. فالجمال فتنة، الجمال فتنة، وربما قتل الجمال صاحبه، ربما قتل الجمال صاحبه. ذكروا أن أم البنين زوجة الرشيد كان لها غلام اسمه وضاح اليماني، كان شديد فائق الجمال، وكان عندها عبارة عن غلام وعبد لها، وكان قبل ذلك شاعرا. ذكروا في القصة أنها رأته في مكة، ذهبت حاجة أو معتمرة فرأت وضاح اليماني في مكة، فأعجبت بجماله، وكان شاعرا، أعجبت بجماله، ثم بعد ذلك أخذت معه الحديث وقالت له إنها ترغب في وصاله وزيارته وأن يكون هناك لقاء، فشغف بها وشغفت به. دارت الأيام وانتقل من بلاد نجد والحجاز إلى الشام، وجعل نزل هناك كما يقال كالنازح، ما هناك أحد يشعر به. فبينما هو ذات يوم وانتشر خبره أن وضاح اليماني قدم الشام، كانت جارية لأم البنين قد سمعت بذلك، فجعلت تقول سمعت الناس يتحدثون عن وضاح اليماني. فلما سمعت أم البنين هذا كادت أن تفقد عقلها وقالت ماذا تقولين، أين هو؟ ثم جعلتها وساطة بينها وبين وضاح اليماني ليأتي إليها. فلما دخل عليها وجعل ينشد شيئا من الشعر وشيئا من التشبيب وأبيات الغزل، شغف بها وشغفت به. فبينما هو على تلك الحالة إذ دخل خادم للرشيد فرأى وضاح اليماني، رأى وضاح اليماني فأخذ في نفسه، ثم ذهب إلى سيده، إلى الذي هو الرشيد الملك، فأخبره بما رأى. فمن حكمة وحسن تعامل الرشيد وذكائه دفع بجواهر ثمينة، وقال لذلك الخادم اذهب بها وأعطي هذه هدية أم البنين. فذهب إليها وأعطاها تلك الهدية، ثم سألها شيء من ذلك المتاع فرفضت عليه، فأخذ في نفسه وأراد أن يجعل لها مكيدة، فذهب رجع فأخبره أن وضاح اليماني عند أم البنين. فلما سمعت بذلك وأنه قدم بهذا، لما دخل عليها فجأة قالت له كيف أصنع، ثم رأت أن أخسر طريق أنها تضع وضاح اليماني في الصندوق، في صندوق وتجلس عليه، فوضعت وضاح اليماني في الصندوق وجلست عليه. لما دخل الرشيد وكأن الأمر ما يفهم، كأن الأمر ما هناك شيء، سألها عن حالكم وكذا وكذا، فأخبرها أن الجواهر، وقالت له إنها جواهر ثمينة وشكرته. قال أطلب منك طلبا، قالت وما هو؟ قال اعطيني الصندوق الذي تجلسين عليه. فهي قالت خذه، ايش تقول يعني، قالت خذه. ومن حسن أدبه وحسن تصرفه أمر بعمال فقال احفروا في البيت حفرة وعمقوها، حفروا حفرة في البيت، ثم أمر بالصندوق أن يلقى بداخل تلك الحفرة، ثم ناداه قال أما إن كنت وضاحا فقد استرحنا من شرك، وإن لم تكن وضاح فإنما هو صندوق دفناه. وانتهى الأمر، وانتهت قصة وضاح اليماني، ومات في سبيل العشق والحب، وقتلته التي أحبته بطريقتها. إذن من الحب ما قتل فعلا، والجمال فتنة، الجمال فتنة. قال وقد كانوا يكرهون الجمال البارع، فإما لما يحدث عنه من شدة الإدلال، وقد قيل من بسطه الإدلال قبضه الإذلال، من بسطه الإدلال قبضه الإذلال، وإما لما يخاف من محنة الرغبة وبلوى المنازعة. وقد حكي أن رجلا شاور حكيما في التزوج فقال له افعل وإياك والجمال البارع فإنه مرعا أنيق، فقال الرجل وكيف ذلك؟ قال كما قال الأول ولن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعي، يعني طبعا ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، خاصة إذا حيط ذلك الجمال بالدين. رب امرأة تجمع إلى الجمال الدين فتكون قاصرة مقصورة، كما قال الله عز وجل عن الحور: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الله عز وجل: فيهن حور، طيب حور مقصورات في الخيام. فالمرأة الجميلة صاحبة الدين هي حور الطين، قاصرة مقصورة، إن رزقها الله جمالا قصرت طرفها على زوجها وعلى من أباح الله لها أن تكشف جمالها عليه، وهكذا هي مقصورة ومصانة. وأما جمال لك وللحارة وللمجتمع كله، وبعض الناس يتباهى لو كان عنده امرأة جميلة طلعها في القدام وكشف وجهها أو لبسها النقاب ويمر على الشارع وينزل الفريم وهذا ينظر إليها ويرجع أنه كأنه ملك الدنيا، يعني مرتاح مكيف أن الناس ينظرون إلى حريمه. بعض الناس ما عنده غيره، ما عنده غيره. قال بعض الحكماء: إياك ومخالطة النساء، فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم. لحظ المرأة سهم ولفظها سم. ورأى بعض الحكماء صيادا يكلم امرأة فقال: يا صياد احذر أن تصطاد، يا صياد احذر أن تصطاد. فعلا، وجاء في ذلك حديث إلا أنه لا يثبت، وأثر النساء حبائل الشيطان، لكن هذا الواقع، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وكما أن الرجل يفتن بالمرأة فالمرأة تفتن بالرجل، المرأة تفتن بالرجل، بل المرأة أشد فتنة لأنها ناقصة عقل ودين. البعض تصوره ضعيف، يظن أن المرأة أن الرجل فقط هو الذي يفتن بالمرأة، ربما فتن إنسان بمرأة وهي لابسة شيء من الحجاب، ولكن هو يخرج فتنة بكامل قواه وزينته ثم يعرض النساء إلى الافتتان به. قال: وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تقول هذا البيت: إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. فقال رضي الله عنه: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. طبعا هذا مذكور عن عمر ولا أظن يثبت، وأيضا معزو إلى علي رضي الله عنه كما في العقد الفريد وفي كتاب طبقات الشافعي عزاه إلى الشافعي، ولعله من قول الشاعر، يعني ليس بإمام ولا أظن يثبت إلى هؤلاء الخلفاء، لكن قد رأيناه معزوا إلى بعض الشعراء كما في كتاب الأذكياء قال: وقال بعض الشعراء. إذن فرق بين إنسان يحسن التعامل مع زوجته ويداعبها بهذا البيت، يقول لها: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين، وبين إنسان عبوس يدخل على زوجته فيقول: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبعض الناس تجده إلى الحرام ما شاء الله يفتح لك وسائل التواصل ودخل لك في إسفاف من القول وهجر من القول وفي غزل وغير ذلك، وعنده امرأة في البيت ما تسمع منه كلمة طيبة، إذا ناداها ناداها: يا صياد، يا جنية، يا وهي تناديه: يا جني، يا عفريت. هذا هو الرومانسية حقهم. فإذا جاء إلى النساء الأجنبيات أتى بالكلام الطيب وذلك الكلام المعسول، وامرأته في بيته ما تجد منه كلمة طيبة، حتى تخلخلت كثير من البيوت خاصة عندنا في اليمن، هذا لهجتنا، تعودنا ونحن صغار نسمع إلا هذا: يا جني، يا جني، يا صياد، يا هذا الكلام، حتى صار العالم أشبه ما يكون بعالم الجن، التعامل عالم شياطين، يعني إنما يدعون الجن في تعاملاتهم. فلا بد من الإنسان أن ينتهي، يعني ينتهي عن هذه الأمور، أن يحسن المعاملة: يا أم فلان، أو يناديها باسمها، أو يناديها بما تحب من ذكر حسن، حتى تدوم المحبة والألفة، والله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يخاطب عائشة؟ حتى ما يقول لها عائشة اسم ناشف: يا عائش، ترخيم، يا عائش. فهكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعدها نشتكي من جفاف المشاعر ومن خراب البيوت. يا أخي المرأة إذا ما أسمعتها كلمة طيبة، هناك من يسمعها كلاما طيبا غيرك، خاصة إذا مكنتها من وسائل التواصل وعطيتها شبكة إلى البيت ومكنتها من التيك توك ومن وسائل التواصل الأخرى، هناك من يقول لها يا دلوعة يا قمورة يا كذا، خلاص موعد انجرت وراءها، وفي من زوجها ما تسمع إلا كما أشرنا من الألفاظ. فانتبه يا أخي، اسبق أنت إلى ود أهلك وابعدهم عن ما يوقعهم في الحرام وعما يريدهم المهالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.